أغرب مفارقة القرنين السابع والثامن، وبموازاة مع الضعف والنقوص اللذين لم يكونا إلا ليؤذنا بقرب أفول عهد الحضارة العالية والإنجازات المبهرة والازدهار الشامل. شهدت غرناطة نهضة علمية مشاكسة أبت إلا الاستمرار والاستقرار ورفع اللواء إعلانا على الصمود والتحدي، فكانت بتلك المحاولة أشبه بجذوة الشمعة التي تنتفض متوهجة في لحظات ما قبل الذوبان الأخير.
الأندلس الفسيحة، الأندلس الخضراء، الأندلس الحضارة، أندلس إشبيلية وقرطبة وغيرها من العواصم والمدن تقلصت وقضمت أطرافها شيئا فشيئا من خلال عملية التراجع التي شهدتها الحياة السياسية والوضعية السياسية في الأندلس، ومن خلال الهجمات المتواصلة للإسبان والبرتغاليين. ففي المدة الأخيرة في أيام الشاطبي قبلها وبعدها إلى السقوط النهائي للأندلس كانت قد بقيت غرناطة،
كانت تحت حكم بني الأحمر، وهؤلاء كانت لهم محبة للعلم والعلماء، وكانت منطقتهم منطقة متميزة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأخلاقيا إلى حد ما، الشيء الذي جعل كثيرا من الناس يفدون إليه.
فآل إليها ما تبقى من زعماء وعلماء وصناع وفنانين وتجار، وصمدت مدة من الزمن، نحو قرنين من الزمن صمدت غرناطة، وكانت لها علاقات متميزة مع المغرب وتستعين بالدولة المرينية بالمغرب وبملوكها، ولكن كل هذا لم يرفع عنها كابوس الحصارات والهجمات المتكررة من الإسبان والبرتغاليين.
شيخ المقاصد ورائدها الإمام الشاطبي من رجال المرحلة الذين استفرغوا الوسع وبذلوا الطاقة تقعيدا وتنظيرا ووضعا لضوابط المناهج العلمية السليمة، حتى إذا غابت شمس الحضارة وأفل نجمها حال ما خلفوه من علم نافع دون انقطاع أثرها على القرون التي ستأتي، ليستند الخلف إلى تراث السلف ويهتدوا بتجربتهم وخبرتهم وهم يرتقون بالتأصيل العلمي المتزن.
الإمام أبو إسحاق الشاطبي كما هو معروف في حياته هو غرناطي بصفة كاملة، ولادة ونشأة وعلما وتعليما ووفاة. كان منشغلا أكثر شيء بالأوضاع العلمية والفقهية في غرناطة وفي غيرها من العالم الإسلامي.
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بأبي إسحاق الشاطبي الغرناطي. سكتت التراجم عن الولادة تاريخا ومكانا إلا ما أورد الدكتور محمد أبو الأجفان في مقدمة كتابه الذي جمع فيه فتاوى الإمام الشاطبي، إذ يقول: أما النشأة والإقامة والوفاة فلا خلاف أن ذلك كله لم يكن إلا في غرناطة، بها قضى حياته طالبا للعلم ومصدرا له، حتى إنه لم يرد له في التراجم ذكر لأسفار ولا لرحلات علمية.
هو وإن لم يرحل رحلة مادية ولكنه رحل رحلة معنوية، أخذوه عن الجويني وأخذوه عن الغزالي، هذا دليل على التلاقح الفكري بين هؤلاء وعن غيره من المقاري وغيره، فهذا دليل أنه استفاد من هؤلاء ولكن لم تكن له الحاجة للرحلة إليه. وأعتقد كذلك أن الدواعي التي دعت السابقين للرحلة وكانت موضوعية وقلة الكتب، بينما في زمانه كانت الكتب موجودة والمؤلفات عديدة، فما الحاجة إلى الرحلة إذا كانت المادة الوفيرة التي متوفرة التي ينطلق منها ويجتهد منها؟
عن شغفه بالعلم واجتهاده المبكر في طلبه من أهله يقول الإمام: لم أزل منذ أن فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته أصوله وفروعه، لم أقتصر فيه على علم ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر. تتلمذ الإمام على يد ثلة من العلماء الغرناطيين الذين أثروا شخصيته العلمية في شتى المجالات، وإذا لم يكن الإمام قد سعى طالبا العلم خارج غرناطة فإن العلم قد سعى إليه حين هيأ الله الأسباب لمن وفد على غرناطة ممن ذاع صيته واشتهر اسمه في شتى الفنون والعلوم.
فأخذ عن كثير من علماء الأندلس، ومنهم على سبيل المثال للحصر أبو سعيد فرج بن لب، هذا الذي أخذ عنه يعني الفقه والأصول وضربا من المقاصد، لأن هذا العالم كان مفتي غرناطة وعالمها بامتياز، ولذلك تتلمذ عليه وتلقى عنه العلوم التي يستفيد منها. كما أنه تلقى عن أبي عبد الله بن الفخار البيري وأخذ عنه اللغة العربية والقراءات. لم يقف الشاطبي عند حد علماء الأندلس، وإنما تلقى كذلك عن علماء كثر وغالبهم من تلمسان، على سبيل المثال الشريف التلمساني صاحب بناء الفروع على الأصول، كذلك تلقى عن المقري، والمقري عالم مبرز في القواعد.
لم ينل الشاطبي التقدير الذي يستحقه في زمنه، فقد لقي جحود ومعارضة كثيرين، ورفض في زمنه على نطاق واسع للجدة والتجديد الذي تميز به، وأيضا لانتقاده لبعض المظاهر السلبية التي كانت أنذاك.
المؤسف أن الإمام أبا إسحاق الشاطبي، ونحن الآن نصفه بجدارة بوصف الإمام، لم يكن له كبير أثر في زمانه. أولا لأنه كان على خلاف مع شيوخه، وشيوخه يسيطرون، شيوخه وزملائه وأقرانه، وهؤلاء يسيطرون على الساحة الفقهية والساحة الثقافية، فإذا دخلوا معه في خصام تعرض الشاطبي وبعض أتباعه القلائل والمتأثرين به القلائل في نوع من الحصار، وبقي هذا التوتر يلاحقه. فعدد ممن جاءوا بعده في القرن التاسع كتبوا ضد الشاطبي وانتقدوه، ولذلك حتى كتابه الموافقات لم يعرف لا ما يستحقه ولا قليلا مما يستحقه من الشهرة والمكانة. صحيح أن هناك تلاميذ قلائل عرفوا حق الشاطبي ولازموه، وأبرزهم في ما يذكر تلميذه أبو يحيى بن عاصم الشهيد القاضي الشهيد الوزير، هذا يوصف بأنه عبارة تقريبا مفادها أنه وارث سر الشاطبي، وأيضا أخوه شقيقه أبو بكر بن عاصم المعروف في المغرب جيدا وفي شمال إفريقيا بكتابه التحفة التي هي منظومة في الفقه وخاصة في المعاملات، وقد اشتهرت وما زالت تدرس إلى الآن وعرفت عدة شروح. وأبو بكر هذا مما فعله أنه لخص كتاب الموافقات تعبيرا عن إعجابه بهذا الكتاب، لخصه في كتاب سماه المنى من في تلخيص الموافقات.
كما تشهد عليه مؤلفاته التي وصفت بكونها جليلة القدر منقطعة النظير، بما خلفت من بركة ونفع يتقدمها كتابه الشهير بالموافقات.
إذا ذكر الشاطبي ذكر الموافقات، وإذا ذكرت المقاصد ذكر الشاطبي. هذا الكتاب كتاب الموافقات يعتبر بدون منازع فيما أعتقد يعتبر ضربا عظيما من الاجتهاد في زمان الشاطبي، ففيما نعتقد لم يؤلف أحد قبله مثل ما ألف في المقاصد، ولم يؤلف أحد بعده فيما ألف في المقاصد.
لقد بنى الإمام الشاطبي حقا بهذا التأليف هرما شامخا للثقافة الإسلامية، استطاع أن يشرف منه على مسالك وطرق لتحقيق خلود الدين وعصمته قل من اهتدى إليها من قبله.
الشاطبي هو يؤلف في كتابه الموافقات، وهو كتاب أصول، تحدث عن كل ما تحدث عنه العلماء في الأصول، ولكن بطريقة مخالفة وبمنهجية حجاجية وجدلية رائقة ورائعة، يعني لا يمكن أن نقارن بها غيرها إذا كنا منصفين. فمن بين ما ميزه في المقاصد أنه صنفها إلى ضروري وحاجي وتحصيلي، ثم لما تكلم عن المقاصد تكلم عن مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، وبين أن مقاصد الشارع تهدف إلى إخراج المكلف عن داعية هواه، ووضعه في الاعتدال والوسط فيما يجعله مؤمنا معتدلا لا تطرف فيه ولا انحراف.
وتكاد تجمع كلمة العلماء والمطلعين على أن الشاطبية هو مبتدع هذا العلم، كما ابتدع سيبويه علم النحو، وابتدع الخليل بن أحمد علم العروض، وأنه بنى في كتابه الموافقات هرما شامخا لهذا العلم، وحلل فيه مقاصد الشريعة والمصالح التي بنيت أحكامها بصورة تفصيلية لا تكاد توجد في غيره.
ما يمكن أن نسميه بنظرية المقاصد ليس شيئا من ابتكار الشاطبي، لكنه أخذ كل ما سبقه وأخذ أصول الشريعة وأصول المذاهب وخاصة أصول المذهب المالكي، وأضاف ورتب إلى أن أخرج هذا البنيان الذي نسميه نظرية المقاصد. ونظرية المقاصد تقوم على فكرة بدأ بها الشاطبي مقدمة كتاب المقاصد من الموافقات، وهي أن الشريعة معللة بمصالح العباد في العاجل والآجل معا، هذا هو الركن الأساس. بعد ذلك يمكن أن نقول نظرية المقاصد تتجلى في أن نتقيد بهذه القاعدة، جميع أحكام الشريعة ننظر إليها على أنها مصلحة للعباد في العاجل والآجل معا، جميع الاجتهادات التي يجتهدها الفقهاء والولاة والقضاة يجب أن تكون في ظل هذه القاعدة، أي إن مصلحة العباد في العاجل والآجل، في العاجل والآجل معا، ومصلحة العباد أيضا بمفهومها الشرعي الذي لا يستثني شيئا من مصالح العباد، بمعنى أن المصلحة في المفهوم الشرعي لا تقتصر على المصالح المادية، مصالح البدن، مصالح الأموال، بل هي مصالح أخلاقية ومصالح روحية ومصالح فكرية ومصالح أخروية ومصالح أدبية. فالمصلحة بهذه المعاني السامية والشاملة تصبح أساسا لكل اجتهاد ولكل تصرف، بل لكل فهم للشريعة. إذا مشت الأمور في فهمنا للشريعة وتنزيلنا لها واجتهادنا في رحابها على هذا الأساس، فتلك هي نظرية المقاصد، وهذه هي امتداداتها وآثارها، وهذا ما نجح الشاطبي في تجليته وجمع أطرافه وتنسيقه كما لم يفعل أحد من قبل.
ولما كان من مظاهر الانحطاط في عصر الشاطبي البعد عن السنة وتفشي البدع والمستحدثات، فقد وقف حياته لحركة إصلاحية تروم تغيير المنكر ومقاومة البدع والتنبيه إليها والتحذير منها وبيان كونها ضلالة وبعدا عن الجادة. فقد آمن بأن معضلة عصره تتعلق بما آل إليه أمر المسلمين ببلاده، حيث فتحت المستحدثات أسواقها ومدت البدع أعناقها ليشهد كل يوم استحداث بدعة وإماتة سنة، فرأى أن لا سبيل إلى الخلاص إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة،
حيث طلب منه بعض زملائه التأليف في موضوع البدع، لأن البدع انتشرت في زمانه. ولماذا انتشرت البدع؟ أعتقد أن من دواعي انتشار البدع وانتشار الانحراف في الأندلس كان نتيجة البذخ الذي عمها، حيث عمها الطرف وعمها الغنى وعمها الأمن والاستقرار، وبدأ بعض الناس يبتعدون عن الأمور السنية إلى حالة بدعية. لكن الشاطبي كان خطيبا وكان مدرسا وكان مجتهدا، فجند لسانه وقلمه ومحضرته العلمية، كل ذلك لمقاومة البدع. فكانت المقاومة علمية، وكانت المقاومة تربوية، وكانت المقاومة تأليفية. فلم يكن الشاطبي يقاوم البدع في القرن الثامن، وإنما بقيت آثار مقاومته للبدع نستفيد منها إلى زماننا اليوم.
ولولا أن هذا الكتاب ألف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان مبدأ نهضة جديدة لإحياء السنة وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع، ولكان المصنف بهذا الكتاب وبصنوه كتاب الموافقات الذي لم يسبق إلى مثله سابق من أعظم المجددين في الإسلام.
أعرض عن الفكر المتخلف وعن تراث المرحلة المتخلفة، وعاد مباشرة إلى القرون المجيدة، إلى القرون التي كان فيها الفكر الإسلامي متحررا ومبدعا ومتألقا ومتحررا ومنطلقا، يعود إلى الإمام مالك، يعود إلى الجويني، يعود إلى الشافعي، يعود إلى عز الدين بن عبد السلام، يعود إلى هؤلاء الكبار في القرون الأولى. فإذن هو أحيا منهج المتقدمين وأحيا أفكار المتقدمين التي غطاها التخلف والضعف والجمود والتعصب. من عناصر التجديد عند الشاطبي أنه كان وفيا للقواعد العلمية، لا يتزحزح ولا يتنازل عنها أبدا، ولذلك استشكل أمورا حتى في عند فقهاء المذهب المالكي وراسل فيها، وفي النهاية لم يقتنع وتبنى موقفه، وهو أنه القواعد العلمية في العمل العلمي لا بد أن تكون، لا يمكن للقواعد العلمية أن تخضع لظروف سياسية ولا ظروف اجتماعية ولا لتخلف ولا لعادات ولا لأعراف. فإذا أعاد الاعتبار للقواعد العلمية الشرعية العقلية النقلية كما هي، وأعملها وبنى عليها، فأبدع في كتابيه معا. ولعل طبعا أبرز تجديد أتى به الشاطبي هو إحياؤه للفكر المقاصدي، وهو لم يحيه فقط بل شيده أو أشاده من جديد وأعلى بنيانه، ويعني جعل منه هذا العلم الذي يعرف اليوم ازدهارا وإقبالا. فهذا تجديد كبير في الشاطبي حسب عبارة استعمل، لا يقوم ولا يقعد إلا بالمقاصد، كل ما كتبه وفكر فيه وأفتى فيه كانت المقاصد هي المحدد الأكبر وهي المظلة التي يتحرك فيها فكر الشاطبي رحمه الله.
لا يمكن الحديث عن جهود الشاطبي في مقاومة البدع دون أن يستوقفنا الكلام عند محنته مع أهل عصره من المبتدعة الذين لم يستسيغوا الدعوات الإصلاحية وأبوا مفارقة ما ألفوه من مستحدثات فانتقصوا من قدره وكالوا إليه التهم حتى شعر بالغربة بين أهل وقته.
كان مهموما بقضايا ربما كان يراها وهو محق أنها أكبر، وهو الإصلاح العلمي والإصلاح الفكري والإصلاح حتى المذهبي داخل المذهب المالكي، كان يرى انحرافات هي بدورها أسهمت في انحطاط المجتمع وتخلفه وضعفه، فاشتغل بقضية التعصب وقضية الجمود الفقهي وقضية البدع، ولأجل ذلك دخل في خصومات وتوترات مع أقرانه وحتى مع شيوخه. معروف أن الشاطبي كانت له خصومة معروفة جدا مع شيخه وأستاذه في الفقه، الفقه هو أهم مادة، وأهم شيوخه هو أبو سعيد بن لب مفتي غرناطة الذي يوصف بأنه شيخ الشيوخ، ومع ذلك اضطر الشاطبي أن يدخل معه في خصامات علمية، لأنه كان يرى في شيخه نموذجا للتساهل في الدين الذي أفضى إلى ما أفضى إليه من ضعف وتحريف وتقلص للطابع الديني والسني النظيف الذي عرفت به الأندلس وعرف به المغرب. فشيخه كان يتساهل في الحلال والحرام ويتساهل مع العادات التي تحل شيئا فشيئا محل الشرع، بل حتى مع العادات والبدع التي تحل شيئا فشيئا محل السنن. فكان ولذلك عدد من معاصري الشاطبي في غرناطة وغيرها ومن جاءوا بعده انتقدوه واستهجنوا طريقته التي خالفت الشيوخ.
ثناء يشهد بما تقدم من بيان لمكانة الشاطبي العلمية، يعضده ما عرف عن الإمام من رسوخ القدم في مجال الإفتاء، وهو مجال شريف وجليل يعرف المكلفين بأحكام الدين ويبصرهم بالحلال والحرام، ولأنه كذلك كان العلماء يقدرونه ولا يتعجلون في النهوض به، والإمام الشاطبي أحد هؤلاء يقدر خطورته وتبعاته، فكان صاحب منهج علمي دقيق في الإفتاء. ألم يكن القائل: أدهى ما يعترض سالك السبيل أن يمشي بغير دليل؟
المفتي مخبر عن الله كالنبي، وهكذا يقول الشاطبي. هذا تعبير، لأن الإفتاء إخبار، إخبار بالحكم الشرعي. والمفتي الذي يبلغ دروة الاجتهاد هو الذي يحمل الناس على الوسط والاعتدال في الدين.
وكان في أيامه أحد ملوك بني الأحمر ويلقب بالملك محمد الخامس، كان هو وغيره احتاج إلى بناء أسوار حول غرناطة، ولذلك وضعفت الأموال في بعض المعارك والتحصينات، فطلب من الفقهاء أن يفتوا بجواز أخذ الأموال، توظيف الأموال على الناس، أي ضرائب جديدة. فعارضه عامة الفقهاء ورفضوا ذلك وأفتوا بعدم الجواز، إلا الشاطبي. الشاطبي تميز في هذه القضية بالذات وأمثالها، أنه كان يفتي أنه الأمير إذا خلت خزانة الدولة من الأموال والدولة بحاجة للدفاع عن الدولة وتحصينها، فله ومن حقه ويجوز له، من باب قاعدة المصالح المرسلة التي هي قاعدة في المذهب المالكي، يجوز له أن يأخذ الأموال. فكانت فتواه مفيدة لأمراء زمانه الذين كانوا يعيشون حصارا خانقا.
لم يقتصر نبوغ الإمام على فن دون آخر، بل امتد ليشمل الفقه والنحو والأدب والصرف والبلاغة والتفسير والحديث والعقيدة والمنطق والشعر، وألف في جملة من هذه الفنون ما بين مخطوطات ومطبوعات.
الشاطبي من عناصر تجديده أيضا تجديده في علم أصول الفقه، وهذا يعرفه الدارسون لكتاب الموافقات خصوصا، حتى إن بعض الدارسين لأصول الفقه يصنفون المدارس الأصولية، فيذكرون مدرستين المعروفتين قديما، وهي مدرسة الأحناف أو مدرسة الفقهاء، ومدرسة الجمهور أو مدرسة المتكلمين، ثم يذكرون الذين جمعوا بين هاتين المدرستين في وقت لاحق، ثم يذكرون أن الشاطبي أحدث مدرسة جديدة في علم أصول الفقه. هذه المدرسة الجديدة في علم أصول الفقه أولا تتميز بأنه أدخل المقاصد في جميع المباحث، بينما المقاصد في كتب الأصول السابقة قد لا تذكر بالمرة في الكتب الأصولية، وقد تذكر في كلمات عارضة بمناسبة الحديث عن القياس أو المصالح المرسلة. لكن الشاطبي جميع المباحث استحضر، جميع المباحث، من مباحث الأدلة إلى مباحث الاجتهاد والتقليد، مرورا بالأحكام الشرعية والدلالات اللفظية وما إليها. فكرة المقاصد جعلها روحا تسري في جميع المباحث.
كانت للإمام مكانة في التفسير وعلوم القرآن، وإن لم يؤلف فيهما دلت عليها الشهادات السابقة، وظهرت في إشاراته وفوائده التي تضمنتها مؤلفاته.
طبعا من الأسباب التي منعت أو ضيعت فرصة الاستفادة من الشاطبي هي نفسها الأسباب التي فوتت الفرصة من الاستفادة من أمثال ابن خلدون وابن تيمية وابن القيم وعدد من المجددين الذين كانوا في القرن الثامن، وهو أن وضعية الأمة كانت في أفول، هذا لا شك فيه. الآن منذ قرن من الزمان هناك حركة بعث وجهود نهضوية، فهذه الجهود النهضوية استفادت من الشاطبي، واستفاد منها الشاطبي، لأن الشاطبي بوصفه صاحب فكر متميز ورجلا مجددا ورجلا إصلاحيا، وجدت فيه الحركات والجهود الإصلاحية والتجديدية بغيتها التي تنشدها. فلذلك في هذا الزمان الشاطبي صارت له مكانة يعني يستحقها ويستحق أكثر منها. فالشاطبي الآن في الدراسات الشرعية وفي التوجهات التجديدية والنهضوية الشاطبي على كل لسان، وكتابه سواء الاعتصام أو الموافقات يعني يشكلان مادة أساسية ملهمة للمصلحين والمجددين في هذا العصر.
خلاصة الكلام أن الإمام قد عاش حياته وهو يملأ الدنيا علما وجهادا وإصلاحا وتجديدا، ولم تحل المحن دون إتمام ما وقف عمره لأجله، حتى وافته المنية كما جاء في التراجم: يوم الثلاثاء الثامن من شهر شعبان سنة 90 و700 من الهجرة، الموافق لثمانية وثمانين وثلاثمائة وألف ميلادية.
الأدبية الفكرية الثقافية التي اقتربت أو تجاوزت ربع القرن في حد علمي، إن كان هذا العلم صحيح. الأمر الآخر، راشد المبارك هو علم وعالم في الكيمياء والفيزياء، ثم مفكر، ثم أديب وشاعر وناقد أيضا. لا أريد أن أطيل الحديث عنك، لكني يا دكتور راشد قرأت هذا الكتاب في الأسبوع الماضي، والحقيقة دعوت كثيرا للأستاذ عبد الله والدكتور عبد الله القفاري أن خلف لك هذا الكتاب الجميل، ليت المخرج يعطينا صورة على هذا الكتاب. فسبحت مع راشد المبارك الحقيقة في هذا الكتاب في عالم وعوالم جميلة جدا. سيعرف المشاهد إذا قرأ هذا الكتاب من هو أيضا راشد المبارك. لكن راشد المبارك له كتاب في كيمياء الكم، وأيضا له دراسة وكتاب بعنوان ماذا هذا الكون ماذا تعرف عنه، وأيضا قراءة في دفاتر مهجورة، وأيضا فلسفة الكراهة، وأيضا التطرف خبز عالمي، وأيضا له رؤى نقدية شعر نزار بين احتباسين، وأيضا له وقفات مع المتنبي في قراءة من دفاتر مهجورة، وأيضا أخيرا راشد المبارك وليس آخرا له ديوان بعنوان رسالة إلى ولادة، وأظن هذا الديوان في جزئين إن لم يخب ظني دكتور، أليس كذلك؟
هذا صحيح.
بلى، ما أعطيناك حقك دكتور الحقيقة، وإن عرفنا بك كثيرا، لكن فضلك سيحفظ لك التاريخ بإذن الله على هذه البلاد وعلى هذا المجتمع، وليس على المجتمع فقط السعودي وإنما أيضا على العالم العربي.
والله يا أخي أول أشكر لك حسن رأيك، وأسأل الله أن يغفر لأخيك في مقامك ووالدك من حيث السن ما لا تعلم، وأخشى أن ينطبق على محدثك قول الأول لفقد الرجال ترانا رجالا، ولكن أسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون على حين يجب